إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ضمن النهج الاستبدادي في نظام الحكم، يبرز الحكم الأموي في التاريخ كواحد من الأنظمة الشديدة الجنوح إلى التجبر والطغيان منذ الساعات الأولى لتكوين هذه الدولة التي ولدت ولادة غير شرعية عبر التمرد على الخليفة الشرعي الواقعي في تاريخ الإسلام. منذ البداية قال معاوية بن أبي سفيان مؤسس دولة الأمويين وهو يخاطب رجال قريش في المدينة: أما بعد، فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم، ولا مسرة بولايتي، ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة. وقد وضع الأمويون ثلاث نظريات تبرر استيلاءهم على السلطة. الأولى أن الخلافة حق من حقوقهم. الثانية أنهم أشاعوا في أهل الشام أنهم نالوا الخلافة لقرابتهم المدعاة من النبي صلى الله عليه وآله. والثالثة أنهم استخدموا نظرية أن الله اختارهم للخلافة وآتاهم الملك، فقد كان معاوية في نظر أنصاره خليفة الله على الأرض، وكان ابنه يزيد إمام المسلمين، وكان عبد الملك بن مروان أمين الله وإمام المسلمين. ولا نريد أن نتبع حكام بني أمية أو سيرهم، فهي معروفة مشهورة في التاريخ، لكننا نسوق هنا ملاحظات. الأولى أننا إزاء حكم بني أمية أمام نظام استبدادي بلا ريب، ذلك أن السلطة المستبدة هي تلك التي تمارس حكم الناس دون أن تكون هي ذاتها خاضعة للقانون، فالقانون في نظر هذه السلطة قيد على المحكومين دون أن يكون قيدا على الحاكم. ومن هنا ففي وسع هذه السلطة أن تتخذ ما تشاء من إجراءات أو مواجهة الأفراد لمصادرة حرياتهم أو ممتلكاتهم. إن حياة المواطن في دولة الطاغية ملك يمين الحاكم، فلا ينقذه إلا الله جل وعلا، أو يلجأ المحكوم إلى المراوغة عن طريق سرعة بديهته. تأمل في هذه القصة: أتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه، فقال: اضربوا عنقه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟ فقال: وما جزاؤك؟ فقال: والله إني ما خرجت مع فلان الثائر إلا من أجلك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم، وقد بان لك صحة ما ادعيت. فضحك عبد الملك وخلى سبيله. وهكذا نرى أن هذا المتربع على حكم المسلمين يطلق بعض المعارضين لظرفهم وجعابتهم، أما من أصر على إعلان رأيه فقد انتهى أمره. دخل أحدهم على الوليد وعنده وجهاء أهل الشام، فقال له الوليد: ما تقول في؟ فقال: ظالم جائر جبار. قال: وما تقول في عبد الملك؟ قال: جبار عات. قال: فما تقول في معاوية؟ قال: ظالم. عندها قال الوليد للسياف: اضرب عنقه. فضرب عنقه. والخطير في الأمر عزيز المستمع أنه ليس ثمة ما يمكن أن يرجع إليه المواطن أو يشكو إليه، فالمستبد هو المرجع النهائي. ومن الجلي أن السلطة تكون استبدادية ما دامت لا تخضع في تصرفاتها للقانون، وما دام الفرد لا يجد قضاء يبطل تصرفاتها إذا كانت على خلاف ما يقضي به القانون. والواقع أنه لا قانون لدى المستبد إلا استبداده وأهواؤه ونزواته. وقد جلد عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة في عهد الوليد، جلد خبيب بن عبد الله بن الزبير حتى مرض ومات، وذلك بأمر من الوليد لأنه كان يبشر بسقوط دولة بني أمية. الملاحظة الثانية التي نذكر هنا في صدد سلطة الأمويين هي أن موضوع البيعة لم يكن أكثر من مسألة شكلية تماما، فالبيعة عادة ما تكون من الناحية النظرية عقد وكالة يقوم على إيجاب من الأصيل وعلى قبول من الوكيل، وينعزل الوكيل إذا عزله موكله وتنتهي وكالته بموته، وليس للوكيل أن يقيم غيره في مكانه إلا برضا الأمة وموافقتها. هذا من الجانب النظري، أما الواقع فهو أمر مختلف كل الاختلاف. فما البيعة إلا تمثيلية صورية، بل قد يأخذون البيعة عنوة لطفل صغير على نحو ما حدث عندما عهد المستبد هارون العباسي بولاية العهد من بعده لابنه الملقب بالأمين سنة 175 للهجرة، وكان الابن في الخامسة من عمره. ونكتفي عند الأمويين بهذا المثال الصارخ على شكلية البيعة السياسية للحاكم في عهد سليمان بن عبد الملك بن مروان، الذي وصفه السيوطي بأنه كان من خيار بني أمية. إن هذا الملك الخير كثيرا يجبر الناس ويرغمهم على أن يبايعوا على ظرف مختوم لا يدري الناس ما فيه. يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء: إنه لما حضرته الوفاة دعا بقرطاس فكتب فيه العهد ودفعه إلى أحد رجاله وقال: أخرج إلى الناس فيبايعوا على ما فيه مختوما. فخرج فقال: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا لمن اسمه في هذا الكتاب، قالوا ومن فيه؟ قال هو مختوم لا تخبرون بمن فيه حتى يموت. قالوا لا نبايع. فرجع إليه فأخبره فقال انطلق إلى صاحب الشرطة والحرس فاجمع الناس ومرهم بالبيعة، فمن أبى اضرب عنقه. فبايعوا. أرأيت إذن عزيز المستمع إلى أي حد تبلغ الاستهانة بالمواطنين والاستخفاف بعقول الرعايا حين يرغمهم الحاكم على أن يوقعوا على بياض فيما يتصل بأخطر القضايا في الحياة السياسية وهي اختيار الحاكم؟ أيمكن إذن أن يقال إنه كانت هناك بيعة أو موافقة أو رضا أو ما شئت من مصطلحات القبول بين الناس والحاكم؟ النقطة الثالثة المتصلة بالاستبداد والطغيان في حكم بني أمية هي أن قائلا قد يقول إن أعمال بعض الحكام الأمويين لا تخلو من فوائد للناس وإن كان مستبدا من الناحية السياسية أو من حيث علاقته بالأمة، كأن يكسو الحاكم الكعبة بالديباج أو يضرب الدنانير عملة للتداول كما يقال عن عبد الملك بن مروان، وأنه أيضا أول من رفع يديه على المنبر وأول من كتب في صدر الرسائل قل هو الله أحد، ولكنه في الوقت نفسه أول من غدر وأول من نهى عن الكلام في محضر الخلفاء وأول من نهى عن الأمر بالمعروف إلى آخر قائمة مخالفاته الذميمة. وقد تكون لابنه الوليد بن عبد الملك أعمال من قبيل توسيع الرقعة الجغرافية لمملكته، وكان يختن الأيتام ويجعل لهم معلمين، وعمر المسجد النبوي ووسعه وجعل رواتب للفقهاء والفقراء، ومع ذلك فإن عهد الوليد كما يقول السيوطي يعد أسوأ العهود السابقة واللاحقة، إذ كان أكثرها تسلطا واستعبادا وأشدها تعسفا واضطهادا، لأن الوليد كان جافا متعنتا مستبدا، وقد بدأ كبره وعجبه قبل أن يلي الخلافة، وعندما تسلط منع الناس من التفكير في السياسة وخنقهم خنقا وسحق المعارضة سحقا. النقطة الرابعة والأخيرة أنه لم يكن هناك شيء اسمه حرية الفكر أو الاستقلال برأي لا يرضى به الحاكم المستبد. ولنذكر مثالا واحدا، كان يوم عيد الأضحى سنة 120 للهجرة، وفي صلاة العيد وقف خالد بن عبد الله القسري والي الكوفة يخطب على المنبر، فقال في نهاية الخطاب اذهبوا وضحوا بضحاياكم تقبل الله منا ومنكم، أما أنا فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ خليلا، ثم نزل واستل سكينا وذبحه أسفل المنبر.